بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ويصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في هذا اليوم المبارك، وهو التاسع من شهر ذي الحجة لعام 44 بعد 400 والألف، وفي هذا المكان الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنتحدث عما يتعلق بفضل يوم عرفة، هذا اليوم الذي يعد يوما مشهودا ويوما في تاريخ المسلمين وفي تاريخ الإسلام وفي تاريخ العبد المسلم. نتطلع ونتعرف على شيء من فضله وفضائله ومنزلته، ثم نتحدث بعد ذلك عن شيء مما يتعلق مما يشرع في العبادات فيه. ولا ريب أن الشيء إذا عظمت فضائله وكثرت مراتبه ومنازله فهذا دليل على فضله وعلى علو قدره وعلى علو مكانته. ومن هنا سنستعرض بعض ما جاء في فضل هذا اليوم المبارك. فمن ذلك أولا أن يوم عرفة هو أحد أيام الأشهر الحرم التي ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأشهر، فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه الأشهر الحرم لها مكانتها ومنزلتها العظيمة، ولن نتحدث في أحكامها وحكمها وما يتعلق فيها، وإنما أردنا فقط مجرد الإشارة إلى أن هذه الأشهر الحرم وهي 4، 3 متواليات وشهر فرد. الثلاث المتواليات هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم، ثم بعد ذلك الشهر الرابع وهو شهر رجب، ويسمى رجب مضر الذي بين شعبان وبين جمادى. إذن فمعنى ذلك أن يوم عرفة وهو من أيام شهر ذي الحجة هو من هذه الأيام التي هي من الأشهر الحرم. ثم أمر ثاني ومنزلة أخرى، وهو أن يوم عرفة كذلك هو أحد أيام أشهر الحج التي قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج 3 متواليات، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة. فهنا أصبح من أشهر الحج شهر شوال، وهو ليس من الأشهر الحرم، ولم يأتي كذلك شهر محرم وهو من الأشهر الحرم، لكنه ليس من أشهر الحج. إذن هذه الأشهر الثلاث ومنها لا شك شهر ذي الحجة وعرفة من هذا الشهر فهو من هذه الأشهر. وكذلك يوم عرفة هو أحد الأيام المعلومات التي ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر شأنها وأثنى عليها في كتابه، فقال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. وروى البخاري معلقا مجزوما به ذلك عن ابن عباس، أعني بأن الأيام المعلومات هي هذه الأيام التي هي عشر ذي الحجة. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة. والأمر الرابع مما يدل على شرف هذا اليوم أعني يوم عرفة أن يوم عرفة هو أحد أيام عشر ذي الحجة، وهذه الأيام الفاضلة تضاعف فيها الحسنات وتعظم فيها الأجور وتقال فيها العثرات، والعمل الصالح فيها ليس كالعمل الصالح في غيرها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث صحيح. فقول الصحابة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال الصالحة في هذه الأيام، يعني أيام العشر، لا يعدلها شيء، عند ذلك قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، إذ إنهم رضي الله عنهم كانوا يعلمون منزلة الجهاد وعظم أجر الجهاد وما للجهاد من منزلة عظيمة في الإسلام، فإنه ذروة سنام الإسلام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجهاد، حتى إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سأل بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري وهو من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: دلني على عمل يعدل الجهاد. عند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجده، أي لا يجد عملا يعدل الجهاد في أجره وثوابه. عند ذلك كرر الرجل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ فمعنى ذلك أن الجهاد أجره عظيم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن العمل في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من هذا الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن من أيام العشر هذا اليوم المبارك وهو يوم عرفة، فهو تاسعها. كذلك من فضائل هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى أقسم به في كتابه، ولا شك أن إقسام الله سبحانه وتعالى على شيء وبشيء دليل على فضله وعظم شأنه وعلو منزلته ورفعة قدره، فالعظيم سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بما هو عظيم وما له شأن عظيم. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بيوم عرفة في مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فقوله سبحانه وتعالى: وليال عشر، المراد بهذه الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، ومنها يوم عرفة. وقد روي ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح كذلك عن ابن عباس أن هذه العشر هي عشر ذي الحجة. وقال ابن كثير وغيره هذا هو الصحيح، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. وقوله كذلك والشفع والوتر، فالمراد بالوتر هو يوم عرفة. فقد روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عشر الأضحية، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وأخرجه الحاكم وصححه والذهبي، وهو مروي عن ابن عباس وغيره من التابعين. كذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بيوم عرفة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. والمراد باليوم المشهود هو يوم عرفة، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. كذلك من فضائل هذا اليوم أن يوم عرفة عيد لأهل الموقف، فيوم عرفة من أعياد المسلمين التي تعود عليهم في كل عام بما فيها من الخيرات والفرح والمسرات، وبما يتفضل الله سبحانه وتعالى على عباده من الرحمات ومضاعفة الحسنات ومغفرة الذنوب وإقالة العثرات. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، يعني به أيام التشريق. والحديث صحيح. كذلك أيضا مما يضاف إلى هذه المكارم لهذا اليوم أن يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا. نعم، يوم عرفة أفضل أيام الدنيا، فقد جاء في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر، ومنها يوم عرفة. والحديث صحيح. وثامن هذه الأمور بأن يوم عرفة قد أكمل الله سبحانه وتعالى فيه الدين، ففي هذا اليوم أكمل الله سبحانه وتعالى دينه الذي رضيه لعباده المؤمنين. وبهذا فإن الله سبحانه وتعالى أتم على عباده نعمته. فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له عمر وأي آية هذه؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حينئذ قال عمر رضي الله عنه إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة، فكان نزولها في عيدين، في يوم عرفة وهو يوم عيد، وفي يوم الجمعة وهو يوم عيد أيضا. والحديث عند مسلم. عند ذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما ذكر هذا الأثر قال هذا أكبر نعمة، أي إكمال الدين، هذا أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى سبحانه وتعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء، وبعثه الله سبحانه وتعالى إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه. انتهى كلام ابن كثير. وبهذه المناسبة لا بد من التأكيد على خطورة البدع والإحداث في الدين، فكأن المبتدع يقول بأن الدين لم يكمل وأن هناك من العبادات ما يمكن للعبد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع دائما ومتكررا. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه بعد حمد الله والثناء عليه: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. والحديث صحيح. وعن العرباض بن سارية أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، وسترون من بعدي اختلافا كثيرا. إذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون هناك اختلاف، والاختلاف ليس بقليل وإنما اختلاف كثير، لكنه بعد ذلك أوصى أمته بما تكون فيه النجاة عند هذا الاختلاف، فقال: فعليكم، أي الزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والحديث صحيح. فكما أكد النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بالسنة والتزامها، حذر من البدع والمحدثات. وللأسف كم تجد من المنتسبين للعلم أو للعبادة من يدعو إلى البدع ويرغب الناس فيها ويسعى لشرعنتها، إما بأدلة موضوعة أو بأقيسة فاسدة أو باستحسانات عقلية أو باستدلالات باطلة. تاسع هذه الأمور المتعلقة بيوم عرفة وشرفه وعظيم منزلته أن يوم عرفة هو يوم مباهاة الله بأهل عرفة وأهل الموقف. ففي عشية هذا اليوم الفضيل يباهي الله سبحانه وتعالى عز وجل بأهل عرفة أهل السماء، ولا ريب أن هذا إعلاء لمقامهم وتكريما لشأنهم ورضا منه سبحانه وتعالى لصنيعهم، حيث جاءوا من كل فج عميق تاركين الأهل والأوطان، باذلين في ذلك أموالهم وأوقاتهم، متحملين في سبيل الوصول إلى ذلك المصاعب والمشاق. فاستحقوا بذلك هذه المنزلة الرفيعة بأن يباهي الله بهم أهل السماوات. ففي حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. والحديث صحيح. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا أنه قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء نزولا يليق به جل وعلا، فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق. والحديث حسن. وهذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل دليل على مغفرة الله لهم وقبول توبتهم. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأن الله لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران، والله أعلم. عاشر هذه الأمور في فضائل هذا اليوم المبارك أن يوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار، ففي عشية هذا اليوم الفضيل وحين ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء نزولا يليق به، ويباهي سبحانه وتعالى بأهل عرفة أهل السماء، يجود الله سبحانه وتعالى على أهل عرفة بالمغفرة والعتق من النار. ففي حديث جابر المتقدم إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: أي رب فيهم فلان يزهو وفلان وفلان، أي لا يستحقون المغفرة. قال يقول الله جل وعلا: قد غفرت لهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. والحديث حسن. وفي حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى السماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول سبحانه وتعالى: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ومغفرتي. فلو كانت ذنوبكم عدد الرمل أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. والحديث صححه ابن حبان وغيره. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب أي أن تغيب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصت الناس، فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاص؟ قال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. قال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وطاب. والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب. روي عن الفضيل بن عياض أنه نظر إلى تسبيح الناس وبكائهم عشية عرفة ثم قال لمن حوله: أرأيتم لو أن هؤلاء، أي هذا الجمع الكبير، صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، والدانق سدس درهم بمعنى شيئا يسيرا، أكان يردهم، أي هذا الفوج وهذا العدد الكبير يسألون هذا المقدار فقط لهذا الرجل؟ قالوا: لا والله. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل بدانق. ثم أنشد بعدها: وإني لأدعو الله أطلب عفوه وأعلم أن الله يعفو ويرحم، لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أن حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يقف بعرفة ومعه 100 بدنة مقلدة و100 رقبة، أي من العبيد، فيعتق رقيقة فيضج الناس بالبكاء والدعاء ويقولون: ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والحديث رواه مسلم. فظاهر الحديث أنه أكثر يوم في العام يعتق الله تعالى فيه خلقا من النار، أي حتى من رمضان. والظاهر أيضا من هذا الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، الظاهر فيه أن العتق من النار ليس خاصا بأهل عرفة، وإنما هو عام لهم ولغيرهم، وإن كان يرجى لأهل عرفة أكثر من غيرهم. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا منهم. الحادي عشر من هذه الأمور التي تدل على شرف هذا اليوم أن يوم عرفة يوم إغاظة للشيطان، وفي هذا اليوم الذي تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات وتكفر فيه السيئات ويمحو الله الخطايا والزلات، هذا اليوم بهذا الفضل من الله مما يجعل الشيطان مندحرا ذليلا وصاغرا مهينا. فعن أبي طلحة ابن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أجحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي في يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. والحديث رواه مالك مرسلا. الثاني عشر من هذه الفضائل وهو آخرها أنه في يوم عرفة أخذ الله الميثاق من ذرية آدم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، ونعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والحديث رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. بعد هذا ننتقل أيها الإخوة الأحباب إلى ما يشرع في يوم عرفة من العبادات. فقد تقدم أن يوم عرفة من أيام العشر من ذي الحجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث فيها على العمل الصالح، فقال كما في حديث ابن عباس المتقدم مرفوعا له عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فقوله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح يتناول بعمومه كل عمل صالح من صلاة وصيام وصدقة ونسك وقراءة للقرآن وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإطعام للطعام وصلة للأرحام وتفطير للصائمين ومساعدة المحتاجين وقضاء الدين عن المدينين ونصرة المظلومين ومجاهدة الظالمين إلى غير ذلك من أصناف البر وأنواع الإحسان. وقد كان كثير من السلف يجتهد في هذه الأيام بالعمل الصالح اجتهادا كبيرا. فكان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، رواه الدارمي وحسنه الألباني. وأول هذه الأعمال التي أشير إليها المحافظة على الصلوات. نعم، أهم ما يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة، أعني الصلوات الخمس، سواء كان ذلك في يوم عرفة أو في غيرها من سائر أيام العام. وما يجب عليه أن يحرص عليه وأن يهتم به وأن يعتني به من هذه الصلوات الخمس، وإذا كان من الرجال أن يحافظ عليهن في المساجد حيث ينادى بهن. والأدلة على ذلك معروفة مشهورة، ليس هذا هو مقام إيرادها. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ما فعل في العشر في فرض فهو أفضل مما فعل في غيره من فرض، فقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان، وما فعل فيه من نفل أفضل مما فعل في غيره من نفل. وقد جاءت الأدلة بأعمال خاصة تشرع في يوم عرفة، سواء كان ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب والندب، كما جاء الترغيب في بعض الأعمال وحث المسلم على فعلها والحرص عليها لما فيها من مزيد الأجر وعظيم الثواب. فمن ذلك أولا الوقوف بعرفة، وهذا العمل مما يختص به الحجاج دون غيرهم، وهو أعظم أركان الحج وأهمها، ويفوت الحج بفواته. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، وفي رواية: فقد تم حجه، والحديث صحيح. الأمر الثاني التعريف في الأمصار، وهذا العمل يعم غير الحجاج ويكون في سائر المدن والأمصار ممن لم يتيسر لهم الحج والوقوف بعرفة، فيتشبه بأهل عرفة فيقصد المسجد عشية عرفة. وقد اختلف العلماء في مشروعية هذا التعريف ما بين مبدع ومستحب ومجيز متوقف. فالتعريف الجائز هو أن يقصد المسلم مسجد بلده لانتظار الصلاة فيجلس في ذكر ودعاء، فهذا النوع أجازه طائفة من السلف. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: قال الأثلم، قال الأثرم: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المسجد يوم عرفة، قال أي الإمام أحمد: أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد. وروى الأثرم عن الحسن أي البصري رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين، قال: أول من عرف بالبصرة ابن عباس، والحديث في هذا والأثر صحيح. قال الإمام أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث رضي الله عنهم. وقال الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع، بمعنى جماعة من التابعين، كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. قال أحمد، يعني الإمام أحمد: لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا. وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة، وقيل بأن أول من عرف بالكوفة مصعب بن الزبير. أما التعريف غير الجائز، وهو أن يقصد الناس في هذا اليوم زيارة القبور والاجتماع عندها، أو يقصد الاجتماع بمكان مخصوص كالمسجد الأقصى، أو يقصد المساجد بلباس الإحرام ليتشبهوا بأهل الموقف في لباسهم، أو يكون هناك اجتماع عام وخطب وأشعار وأصوات مرتفعة بالتهليل والتكبير، أو اعتقاد أن هذا التعريف سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر مما يشرع في هذا اليوم من الأعمال، وهو صيام يوم عرفة، وهذا العمل أيضا كذلك مشروع لغير الحجاج، حيث يكره للحاج الصيام بعرفة، ويستثنى من ذلك من لم يجد الهدي، فيسن له أن يصوم 3 أيام في الحج، أي بعد إحرامه بالحج، فيحرم في السابع وينتهي صيامه باليوم التاسع. وغير الحاج يشرع له صيام يوم عرفة، وذلك من عدة أوجه. أحد هذه الأوجه أن يوم عرفة هو أحد أيام العشر من ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل الصالح فيها، والصيام لا شك أنه عمل صالح فيكون مشروعا. وقد ترجم ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه قال صيام العشر، وأورد فيه حديث ابن عباس السابق. الوجه الآخر أنه ورد صيامه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء أي في محرم وثلاثة أيام من كل شهر. والحديث أخرجه أبو داود وسكت عليه، مما يدل على أنه صالح للاحتجاج عنده، وصححه الألباني. وقال النووي رحمه الله تعالى هي أي صيام أيام العشر مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. والوجه الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عرفة ويرغب في صيامه، فمن ذلك حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. وهذا أي الصيام لغير الحاج، وأما الحاج فكما مضى فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف. فعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، والحديث في البخاري. خامس هذه الأعمال التي تعمل في يوم عرفة الدعاء، الدعاء في يوم عرفة. فالحجاج هم وفد الرحمن وقاصد بيته الحرام، وهم موعودون بإجابة دعائهم سواء في عرفة أو غيرها من المشاعر. فالدعاء في المشاعر بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من القراءة، يعني قراءة القرآن بالنص والإجماع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفد الله 3 الغازي والحاج والمعتمر، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، وفي رواية دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان ووافقهم الألباني. ولدعاء عرفة مزيد اختصاص، فقد ظل صلى الله عليه وسلم واقفا على ناقته من بعد صلاته إلى غروب الشمس وهو يدعو ويبتهل إلى الله رافعا يديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أخرجه الترمذي وغيره وصححه الألباني. وفي هذا دليل على فضل الدعاء في يوم عرفة، وأنه أحرى بالقبول وأرجى بالإجابة. وعمومه وهو قول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، عمومه يتناول من كان بعرفة وبغيرها. وفضل الله واسع، وإن كان الدعاء بعرفة أرجى. وزاد في رواية وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا دليل على أن أفضل الدعاء هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي هذا دليل أيضا على أن الدعاء يتفاضل، كما أن الأزمنة والأمكنة تتفاضل، لكن كل ذلك يحتاج إلى توقيف وتحديد من الشارع. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحديث حسن رواه أحمد وغيره. وسئل سفيان بن عيينة عن أفضل الدعاء يوم عرفة فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قيل له هذا ثناء وليس بدعاء، فقال أما سمعت قول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فالعلماء يقسمون الدعاء إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة أن يسأل الإنسان طلب محبوب ومرغوب أو دفع مكروه ومكروب، وأما دعاء العبادة فهو الثناء على الله سبحانه وتعالى، بل قيل إن كل عبادة يفعلها الإنسان يعد من دعاء العبادة. ومن الأدعية التي كان يكثر منها النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أم سلمة أنها قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والحديث صحيح. وكذلك عن أنس قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحديث كذلك صحيح. وقد ألف جمع من العلماء في الأدعية والأذكار رسائل متعددة، منها رسالة للشيخ عبد المحسن العباد شيخنا وفقه الله. ينبغي للمسلم وهو يلحف أن يلح في دعائه ويتذلل بين يدي الله عز وجل ويستكين له سبحانه ويظهر حاجته وافتقاره إليه وأنه يثق بقبول الله وإجابته لمن دعاه وكل من قصد بابه ورجاه. قال عبد الله بن المبارك جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تذرفان، فالتفت إلي فقلت له من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال الذي يظن أن الله لا يغفر له. وكان بعض السلف يأخذ بلحيته ويقول يا رب قد كبرت فأعتقني. وسمع بعضهم يقول وهو بعرفة سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. هو الرفيع فلا الأبصار تدركه سبحانه من مليك نافذ القدر سبحان من هو أنس من هو أنسي إذ سبحان من هو أنسي إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر. أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري سبحانه. من الأعمال المشروعة في هذا اليوم كذلك أيها الإخوة الأحباب التكبير في يوم عرفة. وينقسم التكبير في هذا اليوم إلى قسمين، تكبير مقيد وهو الذي يكون عقيب الصلوات المفروضة ويبدأ من فجر يوم عرفة في الأمصار. قال ابن حجر رحمه الله ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما ورد عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى. ثم التكبير المطلق وهو الذي يكون في عموم الأوقات وعموم الأمكنة في بيته وسوقه ومقر عمله، ويبدأ هذا النوع من التكبير من أول ذي الحجة، ففي حديث ابن عمر مرفوعا ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، والحديث صحيح رواه أحمد وغيره. وروى البخاري معلقا مجزوما به قال كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، والمقصود بذلك تذكير الناس ليكبروا فرادا لا أن يكون ذلك بصوت واحد. سابع هذه الأعمال وآخرها التلبية في يوم عرفة، فيشرع لمن وقف بعرفة من الحجاج مع الدعاء والتهليل والتكبير التلبية. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، رواه مسلم. وفي رواية له: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات، فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال: إنما الخير خير الآخرة، صححه ابن خزيمة. هذا ما يسر الله قوله في هذا المقام. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم في هذا اليوم من المقبولين ومن المرحومين ومن عتقائه من النار، نحن ووالدينا وجميع المسلمين. كما نسأله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيارة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.